أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، صل على محمد وآل محمد. هذا البحث الجديد اللي بدنا نقوله هلأ، أنا حطيته هلأ في أوائل بحث قاعدة الاستصحاب، حطيته تحت رقم البحث الثالث حسب الترتيب الطبيعي. قلت البحث الثالث هو ما معنى لا تنقض اليقين أبدا بالشك؟ هل هو النهي التكليفي عن النقض، النهي التكليفي، أم النهي الإرشادي؟ هل هو النهي التكليفي عن النقض رغم انتقاض يقينك السابق وجدانا بالشك؟ إنه لا تنقض، مثل بتقول لا تكذب لا تسرق لا تظلم بهالشكل. أم هو النهي الإرشادي عن النقض، مثل مثلا افرض لا تنجس ثوبك أو ثوب الصلاة مثلا، هيك يعني أنه لا تنجس، يعني ما أنه سوف يتنجس ويشترط مثلا في الصلاة طهارة الثوب إلى ما هنالك، هيك يعني. أو لا تخالف الطبيب مثلا بهالشكل. أم هو النهي الإرشادي عن النقض، فيكون النهي إرشادا إلى لزوم البناء على بقاء الحالة السابقة. الجواب أنه هل هذا النهي هو نهي تكليفي أم نهي إرشادي؟ الجواب لا شك أن القوانين الإلهية حسب ما نرى قوانين الشرعية تكون بنحو الجمل الخبرية لا بنحو الجمل الإنشائية، ذلك لأن الجمل الخبرية إشارة إلى ثبوت المعاني في عالم الجعل الذي هو علم الباري تعالى، على أننا لا نتصور كونها بنحو الجمل الإنشائية. فمثلا قول الباري سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة هو خطاب شرعي كاشف عن الحكم الشرعي، والذي هو الصلاة واجبة، وليس بنحو صلوا أيها الناس أو استصحبوا الحالة السابقة أيها الناس أو طهروا ثيابكم أيها الناس، لا مش هيك، طهروا ثيابكم للصلاة يعني، لا ليس الموجود في عالم الجعل، يعني في عالم مثلا علم الباري تعالى هو بنحو الجمل الإنشائية. وعلى هذا الأساس نرى أن قول المعصوم عليه صلوات الله لا تنقض اليقين أبدا بالشك لابد أن يكون بنحو الجملة الخبرية والتي تفيد معنى الثبوت، والذي هو المعنى الإرشادي للنهي عن النقض. شبيك ما تسكر منيح، بعد طلع الصوت. إذن يا الله يا وعلى هذا الأساس نرى أن قول المعصوم عليه صلوات الله لا تنقض اليقين أبدا بالشك لابد أن يكون بنحو الجملة الخبرية والتي تفيد معنى الثبوت، والذي هو المعنى الإرشادي للنهي عن النقض. فكأن الإمام عليه صلوات الله وسلامه يقول وظيفتكم هو البناء على بقاء الحالة السابقة، وظيفتكم إياه بنحو الجملة الإنشائية. ثم لا شك أنك تعلم أن لوح المحفوظ والموجود عند الله سبحانه والذي نعبر عنه بعالم الجعل أو نعبر عنه مثلا بعالم اللوح المحفوظ هو ليس كتابة. يمكن بعض الأولاد الصغار بيخمنوا والله في لوح كبير مثلا فرضنا طوله 100 متر أو كيلو متر مثلا، فرضنا أنه والله مكتوب فيه مثلا أقدار الناس والتشريع الإسلامي ومش عارف شو، لا ليس الأمر هكذا. ثم لا شك أنك تعلم أن لوح المحفوظ والموجود عند الله سبحانه والذي نعبر عنه بعالم الجعل أو عالم اللوح المحفوظ وليس كتابة بلا شك، وإلا ما هو معاني في عالم علم الله سبحانه وتعالى. فقول المعصوم استصحبوا كاشف عن الحكم الشرعي بوجوب الاستصحاب بنحو الجملة الخبرية، وهو الأليق بشأن الباري سبحانه وتعالى، وهو الأليق مش بنحو الخطاب. يعني صور أن الله مثلا بعالم مثلا علم الباري تعالى يقول أيها الناس أقيموا الصلاة، أصلا ليش المخاطب سامع؟ يعني الله مخاطب مش سامع الله، فغير لائقة، يعني بخلاف الحكمة، بخلاف الحكمة أن يقول الله تعالى أقيموا الصلاة مباشرة موجود مثلا في عالم الجعل. هلا إذا الله بده ينزل هذا في القرآن الكريم أكيد بده يقول أقيموا الصلاة وأدوا الزكاة، أكيد إنه صار خلص عم بخاطب هلا. بس الموجود في عالم الباري سبحانه وتعالى في عالم علم الله شو هو؟ الصلاة واجبة. هيك عليكم السلام ورحمة الله. إذا انتهينا من البحث الأول. هلا البحث الثاني. طيب. جينا نشوف. شو المناسب نحن؟ يا الله يا محمد يا علي. طيب هيدي هل استصحاب اصلا ام اماره؟ قلنا الاصحاب شو؟ اصلا محرز النهاية. طيب النسبة بين الاصحاب والاصول العملية هو الامارات، قلنا هذه كمان بالتفصيل، قلناها ما بنرد عليها. يا الله يا محمد يا علي. الركن الثالث، ذكرنا الركن الثالث، قلنا هو وجود أثر شرعي لإصحاب موضوع الحكم، قلنا هذه في الدروس السابقة، قلنا الركن الثالث هو وجود أثر شرعي لإصحاب موضوع الحكم، هذه قلناها. وصلنا لعند هلا هذه الفكرة، إذا بود بعيدها إنه هذا الركن الثالث دليله وجهان، الأول ثبوتي والثاني إثباتي. أنا عطيتها بطريقة باعتبار إنه طريقة جيدة، يعني علمائنا ما بينوها بالطريقة هذه. قلت هذا الركن الثالث دليله وجهان، الأول ثبوتي يعني إمكاني، وهو حكم العقل بلزوم أن يترتب على الاستصحاب أثر شرعي، وإلا إذا لم يترتب أثر شرعي كان يترتب أثر غير شرعي فلا يمكن جريان الاستصحاب ثبوتا وعقلا، لا يمكن. هل تجد اللي أنت والله واسطة خفية مكفية؟ ما في منه هيدا، لأنه لا يمكن أن يتعبدنا الباري تعالى بأثر غير شرعي. عارف شو؟ مع غض النظر اللي والله الواسطة خفية أصلا لا يمكن. الله تعالى يتعبدنا فقط بالآثار الشرعية، ما بيجي بتعبدك أنه أتعبدك بأن هذا الحائط تفاحة، هل ما بتصير؟ شو الحكي هذا؟ حتى لو كانت الواسطة خفية يترتب عليه مثلا ذبح الشاة، مثلا إن كان في الغرفة تفاحة فاذبح الشاة مثلا، شو الحكي هذا؟ ما بتصير. الله يتعبدك بأن الحائط تفاحة، شو الحكي هذا؟ أو يتعبدك والله استصحب أنت بقاء حياة زيد لننبت لحيته مثلا بعد 20 عاما مثلا، ما بتصير. شو قصة هذه؟ أو زاد طوله وعرضه ووزنه، شو الحكي هذا؟ ما بتصير. هذه الآثار التكوينية ما بتصير يعني عقلا وإمكانا وثبوتا، ثبوتا ما بتصير. هلا في مسألة هون مهمة، في مسألة مهمة بحكيها بمثبتات، مثبتات بفتح الباء، مثبتات الأمرات والأصول. طيب، أول شيء لا شك أنك تعلم أن مثبتات الأمرات حجة طبعا بالإجماع، بخلاف مثبتات الأصول العملية التي كنا نتكلم فيها حتى الآن، كمان هي طبعا بالإجماع. أما وجه حجية اللوازم في الأمارات، فقد أفاد المحقق النعيني رحمه الله تعالى أن المولى تعالى حينما تعبدنا باعتبار الأمارة علما، فإن هذا يعني أنه تعبدنا بحجية الأمارة بكلا مدلوليها، المطابقي والالتزامي. طيب، وذلك لكون كلا مدلولي العلم حجة، وذلك لكون كلا مدلولي العلم حجة، فكذا كلا مدلولي الأمارة حجة. وهذا الكلام لا بأس به بناء على مسلكه الذي تبنيناه، وهو مسلك الطريقية، وقد أوضحنا دليلنا على هذا المسلك صفحة 180، واستدللنا على ذلك بآية النبأ وغيرها من الروايات. طيب، لكننا نفترق قليلا عن قول المحقق النعيني، فنحن ندعي أن المولى تعالى قد نزل الاحتمال في الأمارات منزلة العلم، ونزل أيضا مؤداها منزلة الواقع. هل هو المحقق الخراساني بالكفية ما وافق على هذا، قال هذا غير ذاك، لأني أقول صح هذا غير ذاك طبيعي، لكن الله تعالى نزل الاحتمال في الأمارات منزلة العلم، ونزل مؤدى الأمارات، نفس الأمارة مؤدى الأمارة يعني منزلة الواقع، الله نزل تنزيلا، ما عندنا أي مانع. وقد استدللنا على ذلك صفحة 29 بآية النبأ والعديد من الروايات، فراجع. طيب، وأضفنا في الأسبوع الماضي بعض الروايات على ذلك، وقلنا إن الشارع المقدس حينما اعتبر الأمارات حجة فإنما اعتبرها بكل مداليلها الالتزامية، يعني حينما اعتبر مثلا سوق المسلمين حجة وكشف عن التزكية، يعني كشف عن الطهارة وعن التزكية وعن حلية الشراء وحلية بيع ما اشتريته من السوق إلى آخره، يعني مع كل المدليل الالتزامية. هذه ذكرناها نحن في الأسبوع الماضي فلا نعيد، لأنه حتى مثلا هون قضية وتحلف عليه، إن يجوز لك أن تحلف، أنت شريت القميص من السوق تقدر تحلف إنه هذا القميص هو لك، مع أنه قد يكون البائع الذي باعك القميص هو سارق له أو غاصب له، وفيك تحلف أن هذا العبد هو عبدك اشتريته من السوق، وقد يكون قد غش غرة سرق شغلات، سرق صغيرا عمره سنتين ثلاثة، وهذا ما عارف هالصبي عمره سنتين ثلاثة، بخمنك أنك أنت المالك الواقعي سمع وبعته مثلا، سرقت فرضنا مثل هلا داعش هول بوكو حرام سرقوا من تقريبا 20 يوم 1400 طفل، قالوا على التلفزيون يعني يمكن بنيجيريا، قالوا ببالي بنيجيريا، وبيعوهم بسوق مش عارف اخراسي، هلا بيقولوا بيصدروهم على اوروبا اللي ما عنده الاولاد يعني، او ما بعرف لا سمح الله لا سمح الله بياخذوا منهم قطع ما بعرف هلا إن شاء الله لا يعني يا رب. المهم، فأئمتنا يقولون بحق لك أن تحلف على أن هذا القميص لك، وأن هذا العبد لك، وأن هذه المرأة زوجتك، عرفت شو؟ مع أنه قد تكون هي مطلقة بالطلاق الفاسد، عرفت شو؟ وقد تكون يا أخي مثلا مش خاص العدة وهي ادعيت أنه خلصت العدة وأنت عقدت عليها بالعدة فيكون العقد فاسدا، وقد تكون أختك أو رضيعتك كما في الرواية، وهكذا فيك تبدي أنت بكل شيء على ظاهر الحال، على ظاهر الحال. يعني أنت يا أخي لا تعلم الغيبة، إذا بدك تعمل هلأ احتياطات بالقميص وبمرتك وبالأغراض وبكل شيء، لا ما فيك تعيش هيك، ما فيك تعيش. هاي تحكي لها نحن في الأسبوع الماضي. طيب هون كتبت الكلمة التالية: قلت من كل أدلة حجية الأمارات، وصلنا نحن لهم، من كل أدلة حجية الأمارات تلاحظ نفس الشيء كلها واحد، وهو أن ظاهر الحال في سوق المسلمين تذكية اللحوم وحلية الجبن، وظاهر الحال في تسلط الإنسان على الشيء أنه يملكه، ظاهر الحال في تسلط الإنسان على الشيء أنه يملكه، وله أن يرتب كل آثار الملكية. وفي مورد عمل الغير علينا أن نبني على الصحة، يقولون الصحة بلسان عرب قال بكسر الصاد، وفي مورد عمل الغير علينا أن نبني على الصحة ونرتب كل آثار الصحة، ذلك لأن الغالب في الإنسان أن يكون عالما بما يفعل وغير ساه وغير ناس. هلا فلو طلق شخص زوجته ولو في غيبتك وشككت مثلا في أنه، هل انتبه المطلق حين الطلاق إلى شرطية أن يكون الطلاق في طهر لم يواقعها فيه أو سهى عن ذلك؟ أنا يا أخي طلقت امرأة لشخص إجاني بعد شهر أو بعد سنة، قال لي شيخنا دخلك بلك أنت ما التفتت، طلقت زوج الطلاق الثالث، وقد تكون هي مثلا يا أخي في طهر قد وقعتها فيه، فإن شاء الله تعالى يا شيخنا ببني على فساد هذا الطلاق، لأنه أنا بالواقع أجل عندي نسك من حوالي سنة طلقت دنيا والطلاق الثالث، طبعا يعني بعد ألف يا ويلته. يعني المهم أنه هلا ما حدا بيعرفون، هي سيئة الأخلاق جدا جدا أدبته جدا يعني، المهم وبتدخن كثير، يمكن علبتين ثلاثة وريحة تم كذا أو وسط قصة يعني ما بلا بنحكي. المهم انه فطلقته، هلا هو يعني اصر الزوج على ذلك، وقلت له ليك انتبه عندك انت اولاد منها يعني، قال لي والله ما عاد في خلاص يعني خلاص وصلنا الى النهاية، طلقته طلاق ثالث ما في شهر شهرين يمكن ثلاثة يمكن ما بعرف كم شهر، قصة لانه عمره حوالي سنة، اجى لعندي قال لي يا اخي انا عندي اولاد وبدي رجع لمرتي، بدي اقول انه يا اخي ان شاء الله انا اظن قويا انه لما طلقت انت يمكن كانت هي بالعاده مدر كان في طهر قد وقعت وفي بده يشككني صار يعني. قلت له لك يا خيي بدك تفوتني على النار يعني، انت يعني اذا ناوي وتفوت حالك انت كمان على النار، تفوت مرتك على النار، فيك تحكيني بالحكي هذا؟ انا زلمه الشيخ يا اخي ودي شغلتي ما بدي شيء، بدها تكون في طور لم توقعها فيه، خلصنا ما بدها زكاة يعني، بيعرفوك العالم يعني، تجي تقول لي والله لعلك كنت ناسيا لعلك كنت ساهيا، قلت له في امان الله خي شو الله فوتني على جهنم انت، شو الحكي هذا؟ سامع؟ بدك تبني دائما انت على اصالة الصحة، يعني الاصل فيك ان تكون ملتفتا لتصرفاتك، طهرت الثوب والله بعد ساعة أو بعد يوم شكيت، هل أنا طهرت ثوبي بشكل جيد؟ طبعا بشكل جيد، إذا بدك كل شيء تشكك فيه يمكن صلاتي صحيحة يمكن باطل، يمكن تطهير ثوبي صحيح يمكن باطل، يمكن تطليقي لزوجي صحيح يمكن باطل، شو الحكي هذا؟ ما بصير. فلك أن تعمل بكل آثار الطلاق الصحيح بأن تتزوجها مثلا، فرضنا هي خلصت العدة، فيك تتزوجها أنت، عرفت شو؟ خلاص تبدي على صحة تطليقك لهذه المرأة من زوجها، وفيك بعد ما خلص عدة تتزوجها أنت أو تزوجها لغيرك مثلا، وقد مر معنا ذلك عند التحدث في قاعدة الفراغ لما قلنا عن الوضوء، هو بعد الوضوء أذكر منه حين الشك، هو حين يشك أذكر منه، هو حين الوضوء أذكر منه حين يشك. وفي أدلة حجية خبر ثقة مر كثير معنا، يعني آية النبأ والروايات من قبيل فن ولا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقتنا، قد عرفوا بأن نفاوضهم سرنا أو بسرنا ونحملهم إياه إليهم، وكلها تدل على أن علة حجية الأمارات هي لابدية اعتبارها حجة، لابد، لأن هذا هو مقتضى الفطرة البشرية. وعليكم السلام. أي حسين الله يجزاك يا رب. وكلها تدل على أن علة حجية الأمارات هي لابدية اعتبارها حجة، لابد، لأن هذا هو مقتضى الفطرة البشرية، هذا اللي حطيته، ومقتضى ارتكاز العقلاء ولزوم حفظ النظام العام وأغلبية إصابة الأمارات للواقع. فمثلا معنى لا تشكك في خبر الثقة، أي خذ بكلا مدلولي الخبر، ومعنى الجبن حلال أي أنه طاهر ولك أن تبيعه لأنه طاهر رغم اشتراط المشتري لفظيا بطهارته. قال لك يا شيخ أنا بدي اشتري الجبن هذه على ذمتك أنه طاهرة، بتقول له نعم طاهرة، وأنت شو بناءك أنت شريت هذه الجبن هالتانك تانكتين من السوق، من سوق المسلمي، يعني أنت ما كنت حاضرا، مظبوط؟ أنت ما تبني على الطهارة، أنت شريت هذه التانك تانكتين الجبن واشتريت اللبن واشتريت كل هالشيء من السوق وعم بتبيعه من السوبر ماركتاتك. طيب إجا الشيخ محمود قال لك يا شيخنا أنا عم بشري الجبن هيدي على أساس أنه طاهرة وعلى ذمتك، قلت له نعم بشريها وعلى ذمتي يا طاهرة، فيك تقول له هيك؟ وبتعبير آخر، إن المولى تعالى حينما جعل الأمارات حجة فإن العرف يفهم من ذلك أنها حجة في كلا مدلوليها المطابق والالتزام، وذلك لوضوح أن سبب إعطاء الحجية للأمارات، الحجية سبب إعطاء الحجية للأمارات في الأدلة كما في أدلة حجية سوق المسلمين واليد والبينة وخبر الثقة وأغلبية مطابقتها للواقع. وحينئذ نقول بأن مفادة بضم الميم لأن ماضيها أفادة، أفادة أعطى، وحينئذ نقول بأن مفادة الأمارات في كلا مدلوليها المطابق والالتزام بنفس قوة المطابقة للواقع. بنفس قوة المطابقة، إذا أنت مثلا فإن قالت لك البينة قطع زيد نصفين فإن هذا يعني عرف أنه قد مات، ويترتب على ذلك كل آثار الموت شرعا، وهذا يعني أن مثبتات الأمارة هي من جملة دلالات الأمارة العرفية، والنتيجة هي أن مثبتات الأمارات حجة. إذا عم بتقلي أنه ما هو سبب أصلا، أنا بالنسبة لك ما هو سبب إعطاء الحجية للأمارات، شو ما تقلي بقول لك أنه المدلول الالتزامي كمان هيك، إذا بتقلي أغلبية المطابق للواقع بقول لك المدلول الالتزامي أنه قد ما كمان غالبا يصيب الواقع. إذا بدك تقول لي مقتضى الفطرة البشرية وحفظ النظام العام بقول لك أيضا أنه قد ما مقتضى الفطرة البشرية وحفظ النظام العام وهكذا. وبتعبير ثالث، إن المولى تعالى إنما جعل الأمارات حجة لأغلبية موافقته للواقع، ولا نظر لدى المولى تعالى في الأمارات إلى المحتمال كما كان الحال في الأصول، أي إلى نوع مؤدى الأمارة، لأنه تعرف أنت بالأصول ابني على الحالة السابقة شو ما كان الحالة السابقة، لكن بالأمارات لا، بشيء بالأمارات بتعبير السيد الشهيد الكاشفية قوة الاحتمال. هلا إن المولى تعالى إنما جعل الأمارات حجة لأغلبية موافقتها للواقع بدليل الروايات السالفة الذكر قبل قليل كرواية فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تشككوا، وعليكم السلام، لا تشككوا فإنها غالبا جدا توافق الواقع. سمعني؟ وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تشككوا فإنها غالبا جدا توافق الواقع، وابنوا على أنها موافقة للواقع. ومعنى ذلك أن مداليلها الالتزامية أيضا توافق الواقع غالبا، فيجب لنفس العلة أن تكون حجة، أن تكون المداليل الالتزامية حجة. هلأ وقد ذكر السيد الشهيد هذا المطلب في مباحث الأصول في موضعين، الأول في الجزء الثالث من القسم الثاني صفحة 38، والموضع الثاني في الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 428. هلأ بالحلقة الثالثة كمان ذكر في موضعين ثلاثة، وبكتابنا ذكرنا هذه في تقريبا بموضعين، هذا التنزيل بلحاظ المداليل الالتزامية غير موجود في الأصول العملية. هذا التنزيل يعني بلحاظ المداليل الالتزامية، ذلك لأن الأصول العملية تعبدنا الشارع المقدس فيها بخصوص المدلول المطابق. هلا طيب، ولم يتعبدنا بالمدلول الالتزامي كنبات اللحية في المثال المشهور هذا اللي ضاع ابنه الصغير مش عارف شو. طيب، ولم يتعبدنا الشارع المقدس بالمدلول الالتزامي، وهذا أمر معروف جدا، على أنه ليس للمولى تعالى أن يتعبدنا بغير الآثار الشرعية في الأصول العملية كما ذكرنا سابقا، سواء كان للأثر العقلي أثر شرعي أم لم يكن، فلا نعيد لأنه هذيك حكيناها خلاص، بس بنعطي مثال مثالين على ذلك فقط ليكون الأمر واضحا جدا حتى لا يناقش. يعني تعرف نحن جميعا منأكل على المطلب، يعني ليك نحن غايتنا من درس الأصول ومن درس الفقه أن تصير المسائل بديهية جدا، نحن غايتنا هي هذه، أن تصير هذه المسائل الأصولية بديهية جدا جدا، يعني لحتى تقول الشيخ خلاص اتضح الأمر، عم نعيد وعم نأكد. يلا مثال ذلك، لو أطلق شخص رصاصة على المؤمن من بعيد وهرب، يعني عن بعد فرضنا 500 متر 700 متر وهرب مطلق الرصاصة ولم يدري بعد ذلك أبدا، راح سفر، هل أن المؤمن قد تحرك من مكانه ولو حرك رأسه، سمع قبل وصول الرصاصة إليه فتخلص من القتل؟ أنت يا أخي هذا الإنسان عنده قناصة، شايف هيداك الشخص مؤمن حط القناصة على نص قلبه على بعد لقلي 500-700 متر قد ما كان، أطلق النار وهرب سيفه، ما عاد عريف. هلأ أنا الحقيقة أجل عندي واحد مرة ممكن 5 سنين قال لي شيخ صار معي حادثة وجاي بدي لك القصة، أنا ما عم في ينام الحقيقة صعب علي. قلت له شو؟ قال لي خي يمكن من شي 7 سنين هاي القصة، أنت أجل عندي من سنتين، قال لي صار معي قصة يمكن مش 7 سنين ضربت واحد اجا يمكن نط قدامي بالموتسيك ورحت شايخه زتيته مش 10 طلقة او اكثر ما بعرف، وضليت ماشي وما شلته عن الارض يمكن بالليل كان او شيء، وهربت وسافرت ما بعرف لوين سافر، قصة قديمة يمكن حكي لي يمكن من سنتين. قال لي وسافر. طيب هلا انا ما بعرف مين هو الشخص هذا على طريق عام، يعني شو بحط يافطة؟ يعني حط يافطة انه والله مرة من 7 سنين انا ضربت واحد وكذا. المهم بتصير يعني. وهلا حكي لي من شهرين واحد شيخ كمان قصة تانية هيك، انه بيهرب بيهرب يعني بالليل ما حدا شافه، وهذا الموتوسيك نط قدامه راح شايله وزيبته وبيهرب يا اخي، بيخاف بيخاف، بيقول لك يمكن قتلته يمكن كسرته، بتعطل بتشحر بيروح بيسافر يعني هيك. في ناس بتصير معهم ولو من الخوف والرعب.
هي شرعا ما بنحبس شرعا، بس بتعطيه بس مش عندك ولا شيء. عندنا دولة جائرة تحبس شرعا وما له شيء اذا مش عندك.
هم هلا هيدي مسألة ثانية حتى ما نفوت فيها يعني، بنكمل لهون بعدين خارج الدرس نتحدث فيها. مثال ذلك، لو أطلق شخص رصاصة على المؤمن من بعيد وهرب ولم يدري بعد ذلك أبدا، هل أن المؤمن قد تحرك من مكانه قبل وصول الرصاصة إليه فتخلص من القتل، أم بقي في مكانه فقتلته الرصاصة؟ ممكن تصير. فإن استصحبت بقاءه في مكانه فعليك أن ترتب على مطلق النار كل آثار القتل، أي الدية والكفارة، في دية وفي كفارة والأسطوسطة يعني صار. ولكن لا أظن أن أحد من الفقهاء يوجب الدية والكفارة على مطلق الرصاصة، أي أنهم لم يستصحبوا بقاءه في مكانه، ما حدا استصحب بقاءه في مكانه كي يرتب على ذلك الدية، الدية في القرآن الكريم، كي يرتب على ذلك الدية والكفارة. ومعنى ذلك أن لوازم الاستصحاب وهي بقاؤه في مكانه ثم حصول موته لا تثبت. ودليلهم على ذلك هو أن التعبد بالاستصحاب هو أمر تعبدي محض، ولم يكن لكاشفيته كما كان الحال في الأمارات، فيجب الاقتصار على القدر المتيقن من التعبد، بل هذا ومقتضى العقل والعرف أيضا، لذلك أجمعوا على ذلك، أجمعوا بالإجماع أنه أنت والله لا سمح الله أطلقت النار على مؤمن من بعيد وما عرفت، إذا أنت استصحبت بقاءه فقد مات لك حتما قطعا، بس لعله خطأ خطوة، لعله أدار رأسه، لأنه مرة صارت من زمان 20 سنة واحد أول ستيري براسه بعد التحقيق، يعني أنه أول براسه. هلأ هيداك ظابط بالدولة، ظابط بالدولة يمكن ما أعرف شو ظابط بشو ما أعرف، المهم بالسيارة كان القاتل إزعوري حط المسدس براس الظابط، سمع ظابط يمكن بالأمن أو شيء تحري أدولة، حط الفرد براس التحري الضابط وقوسه التحري، لو براسه هيك شغلته يعني شغل التحري هذا، انه بيعرف كيف بده يعالج حاله، لو براسه هيك عند اطلاق النار، لو براسه هيك ضربت رصاصه وين بالجمجمه وما صار شيء وبقي حيا، هيديك قال قتلت الضابط، حط الفرد بالسيارة كان الضابط بالسيارة قاعد يعني ما قادر يعمل شيء، حط الفرد براسه دوم بلحظة أمر يدخل عمل راسه هيك فتله، بس وين ضبت الرصاصة بالجمجمة بالعظم وبقي حيا. طيب بتصير يعني يعني نحن عم نحكي قضايا ممكن تصير. طيب هون هيدا الزلمة اللي هرب، هل انت لا عفوا اللي انت هلا فرض ايه بنا اللي يهرب، هل انت تستصحب بقاءه في مكانه حتى ترتب على القاتل على مطلق النار الدية والكفارة او لا؟ ولا واحد من علمائنا، هلا طبعا الاستغفار طبعا واجب يعني، بس انه عم نحكي نحن من باب الدية، انه اعطاء الدية واجب، الكفارة واجبة، صيام شهرين متابعين طعام ستين مسكين وعتق رقبة والقضايا واجبة أو لا؟ عرفت شو؟ كل علمائنا قالوا لا نستصحب بقاءه في مكانه كي نرتب على ذلك القتلى، وروحي يا مرأة اعتدي، شو الحكي هذا؟ طيب مثال آخر، لو كان زيد نائما تحت حائط وأخبرتنا البينة بعد الساعة، نحن رحنا نحن شفنا زيد متظلل بهذا الحائط ولايم، ونحن رحنا تركنا زيد نايم تحت الحائط وذهبنا، أخبرتنا البينة بعد ساعة أن الحائط قد وقع إلى الجهة التي كان نائما فيها زيد، ونحن لا ندري أن زيدا كان لا يزال نائما تحته حينما وقع الحائط أم لا. فهل ترى نفسك تورث مال زيد لورثته وتتصل بزوجته لتعتد عدة الوفاة؟ طبعا هذا السؤال لشدة بداهته هو مضحك جدا، لأن من البديهي عند كل المتشرعة الذين يعرفون بقاعدة الاستصحاب أنهم لن يقسموا مال زيد ولن يأمروا زوجته بالاعتداد، مما يعني أن لا أحد يفهم من قاعدة الاستصحاب ترتيب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب التي هي العقلية والتكوينية والعادية. طيب، إذن يقينا وقطعا أن الأصحاب لا يثبت الآثار العقلية والتكوينية والعادية. بعدما عرفت ما ذكرنا الدقيقة الأخيرة، بعدما عرفت ما ذكرنا تعرف أن النظر في الآثار العقلية إنما هو ثبوتها على نحو الصفاتية لا على نحو التعبدية، كما كان الحال في استصحاب طهارة الثوب والماء، فقد كان ثبوت الطهارة منظورا إليه على نحو التعبد الأصولي. أما نبات اللحية وموت زيد فإنهما منظور إليهما على نحو الثبوت الوجداني الصفتي، فإنهما منظور إليهما على نحو الثبوت الوجداني الصفتي، وتكفي البينة في إثبات ذلك، لأن المولى تعالى نزل البينة منزلة العلم الصفة الوجداني. هلا ما بعرف في أشرح هيدي، هلا تسمحوا لي أشرحها؟ بس هالجملة، بس هالجملة هاي. طيب تبوا لي شوي، هيدي قضية مهمة، قضية مهمة عجب. طيب شوف شيخ، أنت اليوم بعدما عرفت ما ذكرنا تعرف أن النظر في الآثار العقلية إنما هو ثبوته على نحو الصفتية لا على نحو التعبدية، كما كان الحال في إصحاب طهارة الماء والثوب. طيب اليوم أنت بإصحاب طهارة الثوب والماء، أنت عم تنظر إلى هذين الموضوعين كموضوعين شرعيين مش على نحو الصفتية. هذه نقطة حساسة وحساسة جدا وأساسية بعلم الأصول. فقد كان ثبوت الطهارة منظورا إليه على نحو التعبد الأصولي، يعني منظور إلى الطهارة طهارة الثوب وطهارة الماء بنحو الموضوع الشرعي. أما نبات اللحية وموت زيد فإنهما منظور إليهما على نحو الثبوت الوجداني الصفتي. يعني مثلا أنت حينما قلت لله علي إن نبتت لحية ولدي اللي عمره سنتين، إن نبتت لحية ولدي أن أذبح شاة، المثال المعروف، ثم لا سمح الله ضاع ولدك وقد كان طفلا صغيرا عمره سنتين مثلا، ضاع ولدك. طيب بعد 20 سنة جيت لعند الشيخ قلت له مولانا الشيخ، أنا والله كنت ناذر هالنذر من 20 سنة، ابني اليوم لو بعده حي كان صار عمره 22 سنة، كان سالم أشبه شيخ هالصبي، يعني بحسب انه بيو وعمومته واخواله الكروموزومات بده ياخذوا من هول، من وين بده ياخذون؟ نحن كلنا طلعنا لحى بشكل طبيعي والصبي طبيعي، اذا كان بعده حي انه اكيد طلعت لحيته، اليوم بيكون صار عمره 22 سنة طلع لحيته اكيد. يعني هل يجب علي ذبح شاة ام لا؟ اكيد يقول لك الشيخ لا يجب عليك. لماذا؟ لأنه نبات اللحية هون منظور إليه على نحو الصفتية. إن نبتت لحية زيد، إن نبتت لحية ولدي، هيدي وحدة. بعدين بالمثالين اللي نحن حكيناهم هلأ إنه والله إذا لو لم يتحرك زيد لمات حتما بالرصاصة، لو لم يقم زيد لوقع الحائط عليه وقتله قطعا، حائط كبير ارتفاعه فرضا مترين، حائط كبير ووقع عليه بكسره. فهون ما فيك انت تجي ترتب الاثار الشرعيه، لانه منظور الى نبات اللحيه بنظر كآد بنحو الصفاتيه، ومنظور الى موت زيد بنحو الصفاتيه، ان مات زيد بنحو الصفاتيه الوجدانيه، يعني ان مات زيد فان ماله يقسم وتعتد زوجته، معروف ان مات زيد. مش بالاستصحاب انت تثبت، بالاصحاب تثبت نبات لحيه زيد، بالاصحاب تثبت موت زيد، لا، الاساس هو هون.
تثبت الوجود الوجداني يعني بالاثر العقلي؟
لا، الثبوت الصفتي يعني الوجداني. يعني انت اليوم لما قلت لله علي ان نبتت لحيه ولدي ان اذبح شاة، مش هيك؟ طيب انت ناظر الى نبات اللحيه بالنحو الصفه الوجداني، مش والله الاستصحاب يثبت نبات اللحيه.
يعني الحسيه والامور الحسيه.
ايه برافو عليك، عرفت شو؟ هيدي وحده. اما موت زيد، التعبد الاستصحابي، التعبد الاصحابي يثبت طهاره، بقاء طهاره الثوب وبقاء طهاره الماء. طيب طهارة الثوب وطهارة الماء موضوعان شرعيان، سامع؟ الاستصحاب يثبت الموضوعات الشرعية، هاي نقطة كثير حساسة ما تفكرها أنت عادية. الاستصحاب يثبت الموضوعات الشرعية، يعني أنت اليوم تستصحب عدم طروء النجاسة على الثوب وعلى الماء، فشو بتقول؟ إذا نحن نثبت طهارة الثوب، بقاء طهارة الثوب وبقاء طهارة الماء. هذان موضوعان شرعيان، مش منظور يعني يكفي التعبد الاستصحابي، يعني عرفت شو؟ فيهما. هلا بترتب أنت على طهارة بقاء طهارة الثوب أنه صحة الصلاة بهذا الثوب. ترتب على طهارة الماء جواز شربه. طهارة الثوب وطهارة الماء موضوعان شرعيان، أما نبات اللحية لا، منظور إليه شو؟ بنحو الثبوت الوجداني الصفتي، والآثار الشرعية اللي هي تقسيم التركة واعتداد الزوجة يترتب على موت زيد الصفة الوجداني. طيب هلا فإن قلت طيب لو فرضنا جاءتك بينة وقالت أنا رأيت ولدك في أوروبا وأقسم بالله العلي العظيم، البينة شخصان عادلان مؤمنان بيعرفوا ابنك اللي غاب، كان عمره فرضنا يا خي 10 سنين، صار عمره اليوم 20 سنة، نفس الهيئة، وقالي بعرفه وقالي بعرفه ومش عارف شو، والله أنا رأيت ولدك، وحتى لما أنا شفت ابنك قلت له شو اسمك؟ قال لي اسمي فلان. شو اسم بيك؟ فلان. اسم أمك؟ فلان. قالي بعرف ابنك يا خي، صار غايب 10 سنين، كان عمره 10 سنين، كبر هل عمره 20 سنة، وطلعت له لحية. سألت الثاني قلت ايه والله في مجلس اخر تأكدت وتيقنت. طيب عاد ما بدي لك تأكدت وتيقنت، بينت عادلة كافية شرعا، وقالوا لك انه لا يزال حيا، ما قالوا لك نبتت اللحية، خلينا كمان نكون هيك. طيب بالاجماع في حال الامارة انت فيك تثبت نبات لحيتي، قالوا لك زلمة شاب عادي جدا جدا، سمع وراحوا، راحت البينة، كل واحد في مجلس، الله أكبر، يا عمي رحت لعند مرتك، يا مرتي، يا حبيبتي، إجينا بينة عادلة، الصبي لا يزال حيا. إيه؟
نبت لحيته ولا لا؟ أنت أصحاب حياته، لكن أصحاب اللحية كمان لازم.
لا انتبه لي شوي للدقة هون، للدقة بين إثبات بقاء حياته بالبينة وبين اثبات بقاء حياته بالتعبد الاستصحابي.
لا هو فهم.
طب واللي بالك؟ لا
حياته بعدين انت استصحبت نبات لحيته.
اها بالاماره يا شيخ حسين، لحظه طول اللي بالك، بالاماره انا خليني انهي لانه انتهى الدرس، يعني انتهى الوقت تماما. بس خلي بس بينك لكملها بس. انت بالأمارة يا شيخنا بالإجماع قالوا الأمارة تثبت اللوازم العقلية والتكوينية والعادية، يعني نبات اللحية بالإجماع. سمع؟ بس التعبد الأصحابي كمان بالإجماع قالوا أنه التعبد الأصحابي لا يثبت نبات اللحية. الفرق بين الاثنين شو هو؟ قالوا لأنه الأمارة الله تعالى اعتبرها حجة، ويفهم كل العرف من اعتبار الأمارة حجة أنها حجة بكلا مدلوليها المطابق والالتزام، لأن كلها أمارة، يعني المدلول هيدا أمارة والمدلول الالتزامي اللي هو نبات اللحية أمارة، قالوا أمارة وهي حجة. أما التعبد الأصحابي هذا شيخنا تعبد محض محض، ليس فيه كاشفية وأغلبية موافقته للواقع، تعبد محض. فكل علمائنا قالوا القدر المتيقن هو فقط بلحاظ المدلول المطابقي، أما نبات اللحية لا. تفهمت لي؟ إيه؟ أظن كيف؟
وعندي بس أتواصل إيران، أنت عم تقول الأمارة في إلها مدلول مطابق والتزام، الالتزام هي نبات اللحية في حال صباحك، بس مش كده عم تقول تحيته، يعني أنت التزام الشغل مش
لا لا أنا معك، أنا فرضنا هيدا من المدليل الالتزامية التكوينية الثابتة. أنا
اعتبرته مدليل الالتزامية.
ايه يعني فرضنا طول وعرض
العائله ما بيثبت لحيته العرض انه واحد بواحد ما بعتبره
يعني ما عاد مانع، نحن فرضنا انه هذا السالم سالم على الاخر هذا الفرضيه هي هيك. طيب فاذا اتضح الامر بين ثبوت اللحيه بالاماره وبين عدم ثبوت نبات اللحيه بالتعبد الاصحابي، مع انه اثنيناتهم تعبديات، بس بي
في واحد له اثر عقلي وواحد ما له اثر، الواحد بمعنى يجاري الاصحاب الاثار العقليه، واحد بس الاثار الشرعيه، الاصحاب بس الاثار الشرعيه.
ايه فيك تقول هيك. شيخ محمود في عندك انت شيء تعليقات؟ عندك شيخ جهاد؟ يلا والحمد لله رب العالمين.